من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين وأكرم الخلائق أجمعين محمد، وعلى آله السادة الأوصياء الأكرمين. مر بنا في الجلسة السابقة أن في فقه القلوب أو الرياضات الروحية أو في الإدراكات القلبية والوجدانية ليس هناك تلاعب كما حدث لدى الفرق الباطنية أو عدة من فرق الصوفية أو بعض فرق الصوفية أو عند جملة من العرفاء، لا أقول كل، بل هناك ميزان أعظم، ألا وهو المحكمات القرآن ومحكمات العترة الطاهرة ومحكمات بديهيات العقل النظري الفكري، محكمات العقل النظري الفكري البديهيات وليس الظنيات العقلية، محكمات العقل النظري الفكري ومحكمات الفطرة، محكمات بديهيات الوجدانيات التي جعلها المناطق من مصادر اليقين. لاحظوا، مصادر اليقين عند المناطق لم يحصروها بالحس، بل اعتبروا الحسيات أنزل مصادر المعرفة، المعرفة اليقينية، بينما الوجدانيات لا أقل هي من الأمور المتوسطة في من مصادر المعرفة، ليس من الأمور النازلة. أعلى مصادر المعرفة طبعا الوحي، ثم الأوليات، نعم، ولما جرى فيها بعد ذلك الحدسيات و فالفطريات الوجدانيات لما جرى إجمالا. إذن كل دي المصادر من المعرفة دائرة البديهيات فيها المتفق عليها المتوافق عليها بين جميع أبناء البشر، هذه نعم حجة. أما غير البديهيات من الوجدانيات من المكاشفات القلبية أو ما شابه ذلك، ميزانها الأكبر ماذا يكون؟ ميزانها الأكبر هو محكمات الوحي من الكتاب وسنة المعصومين، محكمات سنة المعصومين ومحكمات العقل النظري الفكري، ليس النظريات الظنية للعقل الفكري، ومحكمات الفطريات. هذه أمر لابد الالتفات إليه وعدم الغفلة عنه، وأحد أسباب انحراف الفرق الباطنية، يعني جملة من الفرق الباطنية وجملة من على كل الصوفية، جملة من أملاق كلهم أو كذا، يعني في هذا الجانب، ولا خب الابتعاد عن الشريعة أيما كان هو انحراف. نعم، إذن لابد من في حصول الإيمان والهداية لابد من فقه العقول وفقه القلوب وفقه الشريعة. أما أن تكتفي بفقه دون فقه آخر هذا هو الانحراف بعينه. يدعي أنه هذا عارف كذا كذا، لكن تراه في أبسط الأمور الشرعية يخالفها، هذا انحراف بعينه، بالتالي عدم استقامة. درجات عدم الاستقامة درجات وليست درجة واحدة، طبعا ليست بدرجة واحدة، لكن الاستقامة الكاملة التامة أن يتقيد الإنسان بفقه العقول وفقه القلوب، آية محكمة وسنة قائمة كما بين سيد الأنبياء، وفريضة عادلة الشريعة. أما أنه يملص من الشريعة، أعوذ بالله، بلا شك هذه غواية وليست هداية. ومر بنا مرارا هذه البحوث في بيانات أهل البيت أن الإنسان أو الجن يمكنه أن يطوي السماوات، ومع ذلك هذا ليس علامة للهداية، مو طي الأرض فقط، طي ماذا؟ السماوات، هذا ليس بأمر السهل. يمكن للإنسان برياضات شرعية يطوي السماوات، ومع ذلك طبعا لابد شرعية يطوي السماء السابعة، لكنها هذا ليس علامة للهداية. لما؟ إذا كان الإنسان عنده خلل في الإيمان، خلل إما الإيمان بالحاض وظائفه العقلية، أو الإيمان بالحاض وظائفه القلبية. ولذلك عند قاطبة علماء الإمامية أن كذلك فقه الشريعة بدون فقه العقول بدون العقائد غواية، لابد أيضا من معرفة أصول الدين والمعارف والعقائد، وليصير انحراف. فقه الشريعة بدون فقه العقيدة فقه العقول انحراف، وبدون فقه القلوب أيضا انحراف. فهذه الثلاث محاور التي عينها سيد الأنبياء لها ضرورة المعية لكي يستقيم سير ونهج ومسير ومسار الإنسان. لابد من الثلاثة، الخلل بأحد الأبعاد الثلاثة هو نوع من الخلل والزيغ والغواية وما شابه ذلك. وكلما استطاع الإنسان أن يجمع بين تفاصيل هذه الأمور الثلاثة كلما كان أقوم. شوف في صراط مستقيم وفي صراط إيش؟ أنتم السبيل الأقوام، صراط الأقوام والسبيل الأعظم. في سبيل إلى الله، بس في سبيل عظيم وفي سبيل أعظم. أهل البيت عليهم السلام هم السبيل الأعظم، بقية الأنبياء سبل، لكنه أهل البيت السبيل الأعظم، أولهم سيد الأنبياء السبيل الأعظم. وأهل البيت، أهل البيت اصطلاح وحياني، أولهم سيد الأنبياء، أهل بيت النبوة. أي نعم، فهم الصراط الأقوام مو القويم. في الآية الكريمة شنو القويم؟ تذكروها؟ قويم قويم أن هذا صراط مستقيم دينا قيما مثلا. أما هذا أقوام صراط الأقوام. نعم أقوام ما أقوام غير قيما مقيما قواما. جعل الله الكعبة قياما. أما الأقوام شيء أعلى دينا قيما أو قيما. المقصود فإذا كلما استطاع المؤمن أن يجمع ويوفق ويوافق ويلائم ويرعى تفاصيل المحاور الثلاثة فقه الشريعة وفقه العقول وفقه القلوب التي هي ترجمة عصرية للحديث النبوي المتواتر العلم كله فضل إلا ثلاث آية محكمة فقه العقول ويمكن أن يراد به فقه القلوب وسنة قائمة الرياضات الروحية فقه القلوب وفريضة عادلة فقه الشريعة. هذه الأعمدة الثلاثة لا بد منها إقامة عمود منها وتضييع بقية الأعمدة عمودين منها يسبب انحراف. رحمة الله عليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء ورحم الله اللبن الذي ارتضع منه عبارة لطيفة عنده في كتابه منهج الرشاد لمن أراد السداد. يقول الفقيه إذا لم يكن لديه أسس عقائدية يمكنه أن يحور الفقه كما يشاء والعياذ بالله. يجعل فقه مادي فقه إباحي فقه لا أخلاقي بدون أنهم في صورة الظاهر يركب المعادلات بشكل مرتب بس تؤدي إلى الإباحية الأخلاقية لا سمح الله أو تؤدي إلى الطبقية المالية بين المجتمع مثلا أو تؤدي أو 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 هذا كلام الشيخ جعفر اللي هو عنتر في علم الفقه. الشيخ جعفر هم أسد في علم الكلام وأسد مستأسد في علم فقه الشريعة. الشيخ جعفر يقول الفقيه إن لم يرسل فقه لديه على أسس عقائدية يمكنه أن يتلاعب يحور الفقه كما يشاء والعياذ بالله. إذن لاحظ فقه الشريعة بدون فقه العقول طبعا يعني المقصود فقه العقائد أو يصيب الانحراف كما أن فقه العقائد بدون فقه الشريعة أيضا انحراف. إذن هذه الثلاث محاور مع بعض سمه فقه العقائد وفقه الرياضات الروحية أو القلوب أو فقه العقول وهي فقه العقائد والمعارف أو فقه القلوب وهي فقه الرياضات الروحية وكذا وفقه الشريعة. هذه أجنحة ثلاثة لا يمكن للمؤمن أن الإنسان الجن الملك العلم كمال للإنس والجن له كمال للملائكة أيضا كمال للملائكة أيضا كمال لكل المخلوقات. فعندما يقول سيد السادات سيد الوحي وسيد كله على كل الغيب من المخلوقات عندما يقول العلم كله فضل يعني كل المخلوقات إلا ثلاث فالملائكة كمالها هكذا هالثلاث ليس فقط الإنسان والجن حتى الملائكة. أنا واحد يقول الملائكة ليس لهم شريعة، صحيح، لكن الملائكة لهم دين، ليسوا لا دينيين. الدين نعم ليس مختص بالإنس والجن، الدين على كل عام وعميم لكل المخلوقات على أي حال في كل العوالم. فإذا لابد من هذه المحاور الثلاث: فقه العقائد، فقه العقول الذي هو فقه العقول العقل الفكري، وفقه القلوب وهو أيضا فقه عقائد، وفقه الرياضات الروحية. طبعا لما نردد لا متردد، قسم من فقه القلوب عقائد، كما مر بنا التوحيد له لغة في القلب وله لغة في العقل الفكري. ففقه العقائد غير مختص ومقتصر على فقه العقول. قسم من فقه العقول وفقه القلوب عقائد الذي أشار إليه النبي، وقسم من فقه العقول وفقه القلوب مرتبط بالنظام الأخلاق والرياضات الروحية، وفقه الشريعة نعم مرتبط بالأبدان والأعمال البدنية وما شابه ذلك. فلا بد من ثلاث محاور في الفقه: فقه العقول وفقه القلوب وفقه الشريعة أو القانون الشرعي، أو قل فقه العقائد وفقه الأخلاق والرياضات الروحية الشرعية وفقه الشريعة. تكامل الإنسان بهذه الثلاثة. والفقه في لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا، المراد هنا هذا الفقه الثلاثي وليس فقط خصوص فقه الشريعة وفقه الفروع. ويقول الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، والرواية موجودة في أصول الكافي، أن سألنا لفظ الرواية محافظنا بسمع مضمون الرواية: سلم الدرجات العليا في الدين والدنيا والآخرة، سلم الدرجات العليا هو المعرفة بهذه المحاور الثلاثة، فقه هذه المحاور الثلاثة، فهم الدين مجموعا لا خصوص أحدها. نعم، وأيضا خاصية أخرى أنها مفتاح البصيرة، يعني لا تلتبس عليه اللوابس. نعم، وسلم، سلم مكتوب، كلمة سلم موجودة. لا الحافظة ضعوفة، الحافظة أنا وياك مثل بعض. لا 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 لا، يس الحديث ليس في سلم، ظاهرا في سبب. بلا ريب هذا مو محل نزاع، كلامه محل نزاع. المضمون المقصود أن السبب للوجاهة في الدين والدنيا والإيمان وكذا عدة أمور ذكرها الإمام، هي هذا تفقه في الدين، ثلاث خصال، وكمال العبادة إجمالا. إذن تمام كمال وتمام. أنت إذا ما تقرأ عن حافظة ما نقبل، لازم نقبل. الله يرحمه السيد يقول بياني، إذا ما عاد يقرأ عن حافظة يقول أعوفك أعوفك من الحافظة، اقري قدام النص موجود. أي المقصود هذا المطلب، وهو إذن لا يلتبس علينا التباس عندما نركز على فقه القلوب، ليس معناته إغفال عن العقول، وعندما نركز على القلوب والعقول ليس إغفال عن الشريعة، بل لابد من الجمع بينهما، بين هذه المحاور الثلاثة، كما مر بنا مرارا، يعني من باب التقريب للذهن، أن الطائرة لها أجنحة ثلاثة، جناحين جانبيين وجناح خلفي، الجناح الخلفي قد دوره أخطر من الجناحين الجانبيين بعد. نعم، مفتاح البصيرة وتمام العبادة، والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا. والسبب والسبب إلى المنازل الرفيعة في الدين والدنيا، يعني الدين بالتالي بالحضرة آخر أيضا. فإذا هذه المحاور الثلاثة هي الكمال، كل الكمال، وعدها في بيانات أهل البيت يعني الكمال كل الكمال التفقه في الدين. تفقه في الدين ليس فقه الفروع فقط، في اللغة وفي القرآن وفي الروايات الفقه يطلق على مطلق فهم علوم الدين وليس على خصوص علم معين من علوم الدين. إذن هذا مبحث يجب أن لا نغفل عنه. ما أن تشاهد فئة تركز على محور دون محور إلا هذا ترمومتر سونار على وجود خلل أو بلل. هسه الخلل هم درجات، هسه ما نقول كل خلل كفر جلي أو كذا، لكن انحرافات درجات، بل كل مسألة مسألة، كل باب باب يجب أن يكون أعمدة ثلاثة. ولذلك نرى الآيات الكريمة والسور الكريمة في آية واحدة تتعرض إلى المحاور الثلاثة. خطبة لنهج البلاغة يتعرض إلى المحاور الثلاثة، ما يتعرض لمحاور واحد. تدققوا، نادرا من الآيات أو الروايات ما يتعرض لمحور واحد، غالبا يتعرض لشو؟ منظومة المحاور الثلاثة. لما؟ هو التكامل بها. بس لكن يفطن إلى ذلك من يفطن، ويغفل من يغفل. نقطة جدا مهمة في باب فقه القلوب. نرجع إلى تتمة. إذن عندما ركز على فقه القلوب لا يتخيل متخيل أنه هذا وفقط، هذا كل شيء. لا 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 لا، ليس كل شيء أبدا، ليس كل شيء. ثم هذا حتى فقه القلوب منظومة يجب أن ترسى على المواد الوحيانية. نعم اللغة التصورية العقلية المشتركة بين الفلاسفة والمتكلمين والمفسرين والعرفاء صحيحة، اللغة التصورية مو التصديقية، ليس المباني التصديقية، أو اللغة القلبية المشتركة بين الوحي وغير الوحي، هذه طبعا هي لغة مشتركة، لكن المباني التصديقية يجب أخذها استنباطها من الوحي، من الوحي لا بد من ذلك. رغم أن فقه القلوب يجب أن يؤخذ من الوحي بلغة مشتركة ما يخالف عقلية أو قلبية، إلا أنه لا يكفي، يجب أن يضم إليه فقه الشريعة، فقه العقول أو فقه العقائد. فعلوم تجتمع مع بعضها البعض، يجب أن يرتقي الباحث العالم في هذه الأبعاد الثلاثة. المفيد مر بنا مرارا، المفيد 60-70% من كتب الشيخ المفيد كلها عقائد، 20-30% منها فقه فروع. المفيد السيد المرتضى 90% من كتب عقائد، 10% فقه فروع، هو المرجع الأعلى للشيعة كان السيد المرتضى. يعني أنتوا لا تقنعوا بما أنقل لكم، اذهبوا أنتم واستقصوا مؤلفات السيد المرتضى والشيخ المفيد. أيضا لاحظوا الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي خب موسوعة علمية رحمة الله عليه، في الرجال في الحديث في من ضمن، طبعا من ضمن مؤلفات الشيخ المفيد كتب الحديث. الشيخ المفيد متكلم رجالي مفسر فقيه محدث. المحدث يا أخوان علم، سواء كنت أنت أصولي أو إخباري، علم قائم برأسه، لأنه يتخيل متخيل المحدث يعني إخباري، لا لا لا. الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى رغم أنهم أصوليون إلا أنهم لديهم تأليفات في علم الحديث المحض. فالشيخ الطوسي تأليفاته في فقه الشريعة 30% من كتبه، 40% من كتبه، بقية كتبه في التفسير، في الرجال، في الحديث، في العقائد. 30% فقه الفروع عند الشيخ الطوسي، 30. شوف هو المرجع له زعيم الطائفة. وهل العلامة الحلية ما كذا، الصدوق رحمة الله عليه ما كذا، ما كذا. فلاحظ كثير من شيخ البهائي هكذا، المجلسي الأول والثاني هكذا. يعني في جملة من علمائنا جمعوا بين الأبعاد المختلفة. الميزة القمي رحمة الله عليه أسد في علم الكلام وأسد في الأصول والفقه، فقه الفروع. الشيخ جعفر كاشف الغطاء مستأسد في علم الكلام، مستأسد في علم الفقه والفروع والأصول. هاي كتاب منهج الرشاد لمن أراد السداد، أغو بزرق وغير أغو بزرق يقول أول من كتب في رد شبهات الوهابية، وكل من كتب بعده لم يأتي بمثله. ذكرت لكم في شبهة تورط يعني في جواب عنها الميزة علي قاضي والعلامة الطباطبائي وطبقات تلاميذ ملا صدرة. أما الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتاب منهج الرشاد لمن أراد السنة، هاي الشبهة العرفانية الموجودة في التوسل وفي الشفاعة والاستشفاع وكذا، أجاب عنها بدقة عرفانية فلسفية عجيبة الشيخ جعفر كاشف الغطاء. قبل 100 سنة هنا في النجف الأشرف أصبحت فتنة علمية كيف يجاب عن هذه الشبهة، بينما هي موجود جوابها وين؟ مو في كتاب الميزان ولا في مكان آخر، في كتاب منهج الرشاد لمن أراد الشيخ جعفر. إنصافا يعني تضلع عرفاني عقلي رهيب عند الشيخ جعفر في البحث. فكثير من العلماء يجمعون بحر العلوم رحمة الله عليه أيضا جامع بين المحاور الثلاثة. الشيخ محمد حسن المظفر صاحب كتاب دلائل الصدق أيضا جمع. الشيخ محمد جواد البلاغي علاء الرحمن متضلع في علم الأديان، متضلع في علم الكلام وفي التفسير وفي فقه الفروع، وإن لم يصدر رسالة عملية ولكنه في النجف كان يتعامل معه كأحد المراجع الكبار. حتى أن في بعض المواقف الشيخ البلاغي كما حدثني أحد الكبار رحمة الله عليه، ما أريد أجيب اسم ذا الكبير، توفي من النجفيين القدامى المراجع، قال أن الشيخ البلاغي يعني جبر موقف للسيد أبو الحسن الصفهاني، جبر يعني وازن واستدرك، وكان يعني بالتالي والسيد أبو الحسن أعظم به وأعظم، لكنه يحتاج إلى عضيد. كان عضيده المصلح لموقف السيد أبو الحسن الشيخ البلاغي، هكذا وزن في النجف الشيخ البلاغي. في أمر عصيب بعد اجتماعي ومذهبي الذي قام بهذا الدور من الشيخ البلاغي، قضية مفصلة. فالمقصود أنه هو أن النائيني رحمة الله على السيد اليزدي في ترجمة كثير ما يدري، السيد اليزدي جمع بين الثلاث فقه، مع أنه معروف في الفقه الفروع السيد اليزدي. انظروا إلى كتبه التي ترجمته، قوي في فقه العقول عجيب متبحر، وفي فقه القلوب دورة معنوية موجودة بتأليف من؟ السيد اليزدي صاحب العروة، والدورة أيضا عقلية عجيبة عند في فقه العقول. ومن قرأ حاشية السيد اليزدي على المكاسب يفهم مدى تضلع في علم المعقول، تضلع عجيب. فالسيد اليزدي مثال، يعني السيد اليزدي أكثر تبحرا، مع احترامي الشديد للمرحوم صاحب الكفاية، السيد اليزدي أكثر تبحس بعد، قد يزعل صاحب الكفاية، بس أنا أحترم الاثنين، اثنين كبار رحمة الله عليهم. ولكن السيد اليزدي أكثر تبحرا في فقه الفروع وفي فقه العقول وفي فقه القلوب من الأخوند، وجامع بين الثلاثة. وإن كان المرحوم الأخوند انصافا جزل في علم الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية، ما ننكر المرحوم الأخوند هم ليميزة، بس المقصود جامعية السيد يزي. المرحوم النائيني، المرحوم النائيني خلافا لما يظهر عند أنه هو رائد علم الأصول، الميزة النائيني كانت عنده مدرسة معنوية خاصة به، فقه القلوب وفقه العقول، وتظهر هذه من إنما أنا أنقل عن من طالس المرحوم النائيني. أي نعم، أغا جمال الدين القلبيغاني تلميذ الأول زمانا للنائيني أيضا جمع بيننا. فكثير من العلماء من الأولين والآخرين من يجمع بين فقه العقول وفقه القلوب وفقه الشريعة، وهذا هو الضروري، يصبح توازن في البين. على كل إن شاء الله نكمل شرح زيارة أمين الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.